السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، كثير منا ممكن يقرأ عن قصص لناس عاشوا معانا أو في وقتنا وسبقونا. كثير من الشباب دلوقتي ممكن يدخل مثلا على الفيسبوك يلاقي مكتوب بوست كده عن واحد يقول لك ده خريج علوم زيك أو خريج هندسة زيك وعمل كذا وكذا وسافر وخد الخطوات الفلانية، فأنت تبدأ تفكر ان انت تعمل زيه. طب ليه بتفكر كده؟ ليه كتير من الشباب بيحب يقلد مثلا او بيقدر يقلد المغني الفلاني او الممثل الفلاني، سواء في شكله او في لبسه او حتى في طريقة كلامه، واحيانا ممكن يحاول يقلده في صوته. طبعا بيطلع صوت تاني خالص، صوت مختلف عنه، هو بيبقى فاكر ان هو بيقلده بس هو صوت مختلف. يعني ليه الواحد بيظن ان هو يستطيع ان هو يكون مثل هؤلاء؟ في وجهة نظري سبب واحد بس، هو انه مؤمن انهم بشر زيه. وللاسف كتير مننا بينظر للصحابة نظرة مخليه مش عارف يتمثل حياتهم او يقلدهم. كتير مننا ما بيبصش للصحابة انهم بشر. الصحابة بشر زينا، زينا جميعا، زي وزيك. ما كانش فيهم واحد زي ايد ولا زي رجل، ولا كان في واحد فيهم له قلبين ولا له عقلين ولا له همتين وارادتين. كل واحد كان زيك بالظبط، له ارادات بتتنازع بخير وشر، عايش بحياه واحده وعمر واحد و24 ساعه في يومه زي ال24 ساعه بتوعك بالظبط. بل حتى سبحان الله، الله جل وعلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: قل إنما أنا إيه؟ بشر. ليه بشر؟ ليه الله جل وعلا أرسل لنا رسل بشر؟ بشر منا، علشان لما يعملوا عمل نعرف إن هو سهل يتعمل، إنك سهل تطبقه، إنك سهل تقلده. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبد الله ورسوله. النبي صلى الله عليه وسلم يريد منا أن نؤمن أنه بشر عبد من الله، ولكنه يختلف أنه رسول يأتيه الوحي فقط. هذا هو فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصحابة لما بنسمع قصصهم لابد أن نؤمن أنهم بشر مثلهم حتى تستطيع أن تفعل مثلهم. هذا هو السبب الذي يحرك الإنسان أنه هو يقلد، أنه يؤمن أن التقليد ده قابل للتحقيق، أنه ممكن يكون زي الشخص اللي بيشوفه في التلفزيون أو اللي بيقرأ عنه أو اللي بيسمع عنه. لو آمن بدي هيستطيع أنه هو يتحرك بعد إذن الله جل وعلا له وإلقاء الإيمان في قلبه. طيب، قبل ما نتكلم عن الصحابة اللي نتكلم عنه اليوم، أنا ما أعرفش المسجد بيسع كام، بس مثلا ممكن يكون بيسع 500 واحد، 1000 واحد مثلا. طيب لو قلنا وسعنا شوية، قلنا الشارع اللي احنا فيه ممكن يبقى فيه كام واحد؟ لو حبينا نوسع شوية قلنا طب الحي كام واحد؟ لو حبينا نوسع كمان ونبص على مدينة الزقازيق، طب نوسع أكتر ونبص على محافظة الشرقية، ونوسع تاني ونبص على الدلتا، نوسع حبة صغيرة كمان ونبص على مصر، ونوسع حبة كمان ونبص على قارة أفريقيا، ونوسع حبتين كمان ونبص على الكرة الأرضية. طب نوسع 3 حبات كمان ونطلع نبص على الأرض وما حولها من كواكب ونجوم وشموس وننظر إليها. نبص على هذه الدنيا كلها كده ونشوف اللي احنا عايشينه ده حجمه إيه عند ربنا سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يصف أنه كحلقة في فلاة. لما ترمي كده اللي بيلبس خاتم ولا بيلبس ساعة ولا بيلبس أي حاجة كده مدورة يرميها في الصحراء، انت طلع على طريق صحراوي اكيد عارف يعني ايه صحراء، يبص كده على يمينه وعلى شماله مفيش حواليه ايه، مفيش فوق الا ربنا ومفيش حواليه حد، يرمي كده حاجه ويدور عليها وهو راجع هيعرف يلاقيها؟ دي السماء الاولى للسماء الثانيه. طب السماء الثانيه كحلقة في فلال السماء الثالثة، والسماء الثالثة كحلقة في فلال الرابعة، والسماء الرابعة كحلقة في فلال الخامسة، والخامسة كحلقة في فلال السادسة، والسادسة كحلقة في فلال السابعة. وماذا فوق السماء السابعة؟ كرسي الرحمن، والكرسي للعرش كحلقة في فلال، والرحمن على العرش استوى. تخيل هذا العرش ممكن يهتز علشان واحد من ايه؟ انزل كده تاني، انزل بالزوم كده وارجع على المسجد تاني، ممكن يهتز طربا وفرحا عشان واحد من المسجد مات. اه ممكن حصلت مع بشر مثلنا. سعد بن معاذ رضي الله عنه قال عنه صلى الله عليه وسلم: اهتز عرش الرحمن فرحا بموت سعد. سعد روحه خرجت صعدت إلى الله جل وعلا، فاهتز العرش من فرح الله بموته. ومن أحب لقاء الله حب الله لقاءه. طيب لما تيجي تنظر في سيرة سعد بن معاذ رضي الله عنه تعجب. أسلم وعمره 31 سنة، عمل إيه بقى في حياته؟ عمل خطة استراتيجية كده إيه مدتها 75 سنة علشان بقى يوصل لمرحلة ان هو ايه لما يموت يهتز عرش الرحمن، صح؟ اكيد يعني اكيد عاش حياة طويلة مليئة بالطاعات والصالحات. عاش في الاسلام 6 سنين، 6 سنوات فقط، يعني المتزوج وعنده ابن، ابنك وهو في اولى ابتدائي، من ساعة ما خلفته لغاية ما بقى في اولى ابتدائي لو سألت واحد كده يقول لك ده عدوا هوا. الست سنين دول عدوا ايه؟ عدوا هوا. أهو الست سنين اللي عدوا على سعد هوا دول اهتز لموته عرش الرحمن. طيب تنظر بقى في هذه السيرة تشوف كده ايه هي المواقف. سعد كان بيصلي قد ايه؟ بيصوم قد ايه؟ رضي الله عنه. عايز تعرف هو ايه الأعمال اللي كان بيعملها عشان تقلده. تبص في صلاته مفيش صلاة كتير، تبص في صيامه مفيش صيام كتير، تبص في جهاده في سبيل الله سبقه كثير في الجهاد. طب ايه العمل اللي سعد رضي الله عنه يعمله حتى ياخذ هذه الميزه العظيمه؟ ايه هي الصفه اللي يهتز ليها عرش الرحمن؟ لو فكرت كده ايه هي الصفه اللي يهتز ليها عرش الرحمن؟ اللي ينظر في سيره سعد هيجد صفتين رئيسيتين. اول صفه الاخلاص لله جل وعلا والتضحية والاستسلام. هذه أول صفة، إنه عنده استعداد يضحي أي شيء، أي شيء بمعنى أي شيء في سبيل الله. الصفة الثانية هي التجرد، تجرد من النفس. يعني نفس سعد رضي الله عنه وضعها في الأرض لكن في سبيل الله، هانت نفسه في الله رضي الله عنه. طيب مواقف كده سريعة من سيرته رضي الله عنه. سعد بن معاذ كان سيد قومه. يعني ايه سيد قومه؟ العرب كده ايه كانوا بيحترموا الانسان العاقل الحكيم الدبلوماسي. وسعد بن معاذ رضي الله عنه رغم صغر سنه كان يعني من احكم اهل قومه، وكان من اكثرهم عقلا، وكان من اكثرهم دبلوماسيه، لدرجة أنه عمل علاقات قوية جدا مع اليهود اللي ما حدش بيعرف يعمل معهم علاقات خالص. اليهود عمل معهم علاقات حتى يعني لما خانوا الله ورسوله، بنو قريظة لما خانوا الله ورسوله وفتحوا ثغرة للمشركين حتى يعني يقاتلوا المسلمين، فخلاص عارفين أنهم هيموتوا، خيانة عظمى. سابوا مواقعهم متعمدين راغبين في قتل المسلمين، فعرفوا ان الرسول صلى الله عليه وسلم سيحكم بقتلهم، فقالوا لا ننزل على حكم احد الا سعد بن معاذ، لا هو اللي يحكم فينا سعد بن معاذ. فتخيل شوف قوه العلاقه. سعد بن معاذ رغم صغر سنه كان سيدا في قومه، كان سيد اهل المدينه، سيد الاوس. ورضي الله عنه لما دخل مصعب بن عمير المدينة وبدأ يدعو الناس، مصعب بن عمير رضي الله عنه الذي ترك كل شيء، هو أيضا في سبيل الله ترك الحياة المرفهة الرغيدة وذهب يدعو قوما لا يعرفهم إلى أن يوحدوا الله. ذهب إليهم رضي الله عنه فأسلم بعضهم وجلسوا يسمعون إليه. فجاء سعد بن معاذ، تخيل كده واحد قاعد محافظ مثلا ولا رئيس الدولة قاعد كده وإيه، والمفروض إن هو بقى عايز يقول الكلمة بتاعت الليلة مثلا، فلقى واحد تاني بيقول كلمة تانية والناس ملمومة حواليه، فراح يشوف إيه الراجل ده بيقول إيه. وجلس ذهب وأخذ حربته يريد أن يقاتله، وقال له يعني إن كان لك بقية في حياتك، يعني لو كان باقي في عمرك وقت قوم اتكل على الله ربك، لو كان لك بقية في عمرك فقم. فمصعب بن عمير كان يعني سيد بن حضير رضي الله عنه كان يعني أخبره أن هذا الرجل سعد بن معاذ لو أسلم لا يتخلف أحد من قومه بعده. الرجل ده لو إيه، لو دخل في هذا الدين وأسلم واتبعه كل قوم وكل أهله حيمشوا وراه. فمصعب بن عمير رضي الله عنه قال له يعني اجلس واسمع، فإن سمعت ما يرضيك وإلا كففنا عنك ما تكره، خلاص مش هنسمعك حاجة تكرهها تاني. فسعد بن معاذ رجل عاقل عرف ان ده ايه انصاف، يعني الرجل بيقول له اسمع لو عجبك كلام، عجبك ما عجبكش خلاص مش هتكلم تاني. فجلس وسمع رضي الله عنه منه، وفي بعض الروايات انه قرأ عليه اوائل سورة الزخرف، فتهلل وجه سعد بن معاذ رضي الله عنه وقام مستبشرا، فذهب الى قومه ولم يكلمه. طب انت ما تكلمناش ليه؟ هم اللي نصبين عليه، هم اللي جعلوه رئيسا عليه ويعني سيدا عليه. فقال والله لا أكلمكم حتى تؤمنوا بالله ورسوله، كلام رجالكم ونسائكم علي حرام حتى تؤمنوا بالله ورسوله. فأمنوا بالله ورسوله، ثم ذهب إلى زوجته فلم يكلمها، فقالت له مالك؟ فقال والله أنت علي حرام حتى تؤمني بالله ورسوله، فآمنت بالله ورسوله. سبحان الله، رجل اهتدى به قوم رضي الله عنه. فده أول موقف من المواقف. من هذا الموقف نريد أن نأخذ يعني شيء واحد فقط. سبحان الله، الإنسان اللي بيبقى يعني قائد في مكان أو له منصب في مكان ما بيقدرش إن هو يتنازل عن المنصب ده بسهولة، ما بيقدرش إن هو كده يبقى سيد في قومه مطاع ويجلس مع واحد ما هوش رسول الله. هو آمن أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله، أن محمد رسول من عند الله، ولكن لم يجلس معه، جلس مع مصعب بن عمير. طب كان أبسط حاجة يقول له إيه؟ طيب خلاص نروح نقعد مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنا الكبير يكلم كبير، صح؟ لا، عرف أن هذا حق، إخلاص، والله ده إخلاص ملوش حاجة تانية، عرف أن هذا حق فقام ودعا قومه إليه. بس اللي يقوله لي بقى، يقوله لي كبير، يقوله لي صغير، يقوله لي رسول الله، يقوله لي رسول الله، مش هتفهم. ده موقف من مواقف سعد بن معاذ اللي ترشدك إلى مدى إخلاصه رضي الله عنه. موقف تاني، وهو موقفه في غزوة بدر، والنبي صلى الله عليه وسلم كان قد بايع الأنصار أن يمنعوه داخل المدينة ولم يبايعهم على القتال خارج المدينة. فلما أراد أن يخرج قال أشيروا علي أيها الناس، فقام أبو بكر فتكلم أحسن الكلام، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد أبو بكر، هو يعني يريد الأنصار. فقال أشيروا علي أيها الناس، فقام عمر رضي الله عنه فتكلم أحسن الكلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أشيروا علي أيها الناس، فقام سعد بن معاذ فقال يا رسول الله لعلك تقصدنا معشر الأنصار، والله يا رسول الله لو خط بنا برك الغمام، ده مكان في جنوب الجزيرة العربية، مكان صخري، عارف كده لا مية ولا نور، وعايز يقول له لو ودتنا فين، لو خط بنا برك الغمام لخضناه معك يا رسول الله، صل حبال من شئت واقطع حبال من شئت وخذ من أموالنا ما شئت واترك منها ما شئت، فوالله ما أخذته منها أحب إلينا مما تركت. سبحان الله ما كانش عندهم القاعدة بتاعت اللي يعوز البيت يحرم على الجامع. بيقول له اللي تاخده مننا أحب إلينا مما تتركه، يعني كأنه يود أن يقول له خذ كل ما لنا. فتخيل كده سعد بن معاذ أخونا، يعني سبحان الله لو كان نشف دماغه شوية، لو كان عمل مثلا زي والعياذ بالله أبو جهل. وأبو جهل إيه اللي منعه أن هو يدخل في الإسلام مع علمها أنه حق؟ أبو جهل لما كلمه أحد أصحابه في الإسلام فقال كنا وبني هاشم كفرسي رهان، لما قوم النبي صلى الله عليه وسلم بنو هاشم قوم محمد صلى الله عليه وسلم، قال كنا كفرسي رهان، إحنا بنتنافس، سقوا فسقينا وأطعموا فأطعمنا، ثم الآن يقولون منا نبي فأنا لنا ذلك. مش هنعرف نقولها دي، هو ده بس اللي بيفكر فيه. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، احنا بس كان نفسنا القرآن ده ينزل على واحد تاني غير محمد صلى الله عليه وسلم. هم يقسمون رحمة ربك؟ هو ده بس اللي كان منعهم من دخول الإسلام. اليهود كانوا بيقولوا للكفار مكة ان سيأتينا نبي ونقاتل معه ونقاتلكم وننتصر عليكم، وكانوا يظنوا ان النبي ده هيأتي منهم من بني إسرائيل من اليهود. فلما أتى من العرب بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، فباءوا بغضب على غضب. تخيل كده ناس وصلوا من الإجرام مش عايزين يؤمنوا برسول الله مع علمهم أنه رسول، علشان مش عاجبهم، عايزين واحد تاني، عايزين رسول تاني يكون مننا. وهم عادوا جبريل ليه؟ عليه السلام. اليهود عادوا جبريل ليه؟ عشان واحد ياخد الوحي من النبي. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. فتخيل كده بقى لو إيه؟ لو كان سيد المدينة اللي نصرت النبي صلى الله عليه وسلم ونصرت أصحابه ونقلوهم يعني وأخذوهم في بيوتهم، لو كان سيد المدينة نشف دماغه شوية وقال لا أنا منزلش مع الكرسي، أنا أفضل على الكرسي. تخيل لما يبقى واحد يرجع إلى قومه يقول لهم أنا مش هكلمكم. أول مرة نسمع عنها دي، إن حاكم يقول للناس أنا مش عايزكم. دايما الشعب هو اللي بيرمي الحاكم بتاعه، إحنا مش عايزين الحاكم ده. أول مرة كده إيه حاكم يروح يقول لقومه أنا مش عايزكم إلا أن تؤمنوا بالله ورسوله. سبحان الله. طب تخيل لو كان عمل زي ابن سلول لعنه الله المنافق رأس النفاق، هو ده إيه اللي خلاه على نفاقه؟ يبطن الكفر ويظهر الإيمان. إيه اللي خلاه كده؟ إنه كان سيد في قومه، كان سيد في قومه. لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم ذهب منه هذا السؤدد وذهب منه هذا الملك. فسبحان الله سعد بن معاذ هذا المعنى، رغم إن عمله كان قليلا، عمله الأعمال الصالحة اللي تشوفها في سيرته ما كانتش يعني بكثرة، ما كانش مميز مثلا في الجهاد زي خالد بن الوليد، ولا كان مميز مثلا في القرآن زي عبد الله بن مسعود، ولا في الصيام مثلا زي عبد الله بن عمرو، ما كانش له حاجة مميزة إلا أول صفة الإخلاص والاستسلام لله جل وعلا. الصفة الثانية هي التجرد، أنه أنزل نفسه عند قدمي النبي صلى الله عليه وسلم وقد كان سيدا في قومه. أما يبقى حاكم قومه وينزل عند قدمي النبي صلى الله عليه وسلم يجثو على ركبتيه ويسمع منه وينصره عندما يحتاج للنصرة ويقف معه رضي الله عنه، ولذلك يهتز له عرش الرحمن. هذه صفات وهذه أفعال وهذه مواقف فعلا يهتز لها عرش الرحمن، يهتز فرحا بموته رضي الله عنه. سعد رضي الله عنه لما أصيب في الخندق قال كلمة رائعة تخبرك أنه يعني يرجو لقاء الله ويحب لقاء الله. قال اللهم إن أبقيت قتالا بين نبيك وبين المشركين فلا تقبضني. هو عايز يستمر ينصر النبي صلى الله عليه وسلم، يا رب لو كان لسه في قتال بين النبي وبين المشركين أنا عايز أطمن على النبي الأول، وإن كان غير ذلك فاقبضني إليك. يحب أن يلقى الله جل وعلا، يتمنى أن يلقى الله. وسبحان الله مع ذلك نسأل الله جل وعلا أن يجيرنا وإياكم. لما يعني جاء النبي صلى الله عليه وسلم لدفنه نزل معه إلى القبر فأطال، بقي فترة في القبر، فلما خرج سأله الصحابة رضي الله عنهم فقال: إن الأرض ضمت سعدا ضمة، فأبيت أن أتركه حتى يفرج الله عنه. سبحان الله، حتى هؤلاء أشرف الخلق والله هذه الضمة لا ينجو منها أحد، لا ينجو منها أحد. فنسأل الله جل وعلا أن يجيرنا وإياكم منها، ونسأل الله جل وعلا أن يلحقنا بهؤلاء القوم وإن لم نعمل بعملهم. قولوا قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم ورزقكم.